الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهل عاصي أهل القبلة يوصف بالإيمان التام؟ هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام التي ضلت فيها أفهام كثير من الأنام، إلا من عصمه الله تعالى بالتزام النصوص كما هو حال أئمة الإسلام المهتدين. وهذه المسألة هي: هل عاصي أهل القبلة يوصف بالإيمان التام أو ينفى عنه مطلق الإيمان؟ وهل يلحقه الوعيد في الآخرة؟ أما الشطر الأول من المسألة وهو الوصف الشرعي لمرتكب المعصية، فإنه تقدم الاستدلال من الكتاب والسنة على تسمية بعض العصاة مؤمنين، أما عن حقيقة حالهم في مقابل أهل الإيمان الكامل فإنه جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأهل العلم بالتفسير على أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة فلم يخرج من الدين بالكلية ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، كما لم يوصف بالإيمان مطلقا بل وصف بالفسق. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فيتبين أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه، إنما تؤثر فيه من حيث زيادته ونقصانه. ولهذا تقرر أيضا أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، فمنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، ولكل درجة عند الله. أما مسألة لحوق الوعيد بأهل المعاصي في الآخرة فهذا مما دلت عليه نصوص الوعيد الكثيرة، من أمثال قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا أن هذا مشروط بعدم التوبة، لأن التوبة من أهم الأسباب التي تسقط العقوبة عن عصاة الموحدين. فإذا عدمت التوبة فأمرهم إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنه. قال محمد الطائي: أملى علي أحمد هو ابن حنبل ومن لقيه تعالى مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة. والذي عليه أهل السنة أن عصاة الموحدين وإن استحقوا العقوبة فإنهم لا يخلدون في النار بفضل العزيز الغفار. وقد ذكر أهل العلم أن العصاة من الموحدين ثلاث طبقات يوم القيامة: الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وهؤلاء أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن بدخول الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء تمسهم النار بقدر ذنوبهم، غير أنهم يخرجون منها بأحد الأسباب كعفو الله تعالى أو شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قبل ذلك في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أو هو مقيد؟ لفظ المعصية من الألفاظ التي ورد بها الشرع، فلا بد إذن من الرجوع إلى الشرع في تحديد حقيقتها ومدلولها، سواء أطلق أم قيد بمعنى معين. أما الإعراض عن هذا الأصل والانكباب على أقوال أهل اللغة وأهل الكلام وتعريفاتهم، فإنه مطية الزيغ والضلال. ولأن موارد النزاع ورد ما تنوزع فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة من أحسن من اعتنى بالألفاظ الشرعية واستقرأ معانيها في الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد بيّن رحمه الله معاني تلك الألفاظ عند الإطلاق وعند التقييد وفق منهج علمي سديد ينم عن غزارة علمه بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. ولهذا عند حديثه عن لفظ المعصية قال: إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ونقل عند قوله جل وعلا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، نقل كلام لمحمد بن نصر المروزي، هذا نصه: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع فسوق ليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأهل السنة يكرهون جميع المعاصي، يكرهون الكفر والفسوق وسائر المعاصي كراهية تدين. ومن أبرز المعاصي التي هي كفر مخرج عن الملة الشرك بالله، فقد أخبر سبحانه في كتابه العزيز أنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة النصوح وتجديد الإيمان. أما من لقي الله مشركاً فإنه من أهل النار المخلدين فيها، لا ينفعه أي عمل قدمه، بل إن أعماله جميعاً تحبط عند مواقعته الشرك، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم إذا استحلها صاحب المعصية فإنها تكون كفرا كذلك. ويدخل تحت هذين النوعين من المعاصي صور كثيرة يصعب حصرها. وعلى فالقول بعدم تكفير عصاة الموحدين مقيد بعدم الإشراك بالله تعالى ولقائه، وكذلك بعدم استحلال المعصية. ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل يكلون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا اشتهر قولهم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مرادهم بالذنب هنا المعاصي التي ليست كفرا مخرجا من الملة، ولا هي من المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام. قال ابن أبي العز: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. قال شيخ الإسلام: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب، إنما نريد المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني يعني أركان الإسلام ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. من أدلة أهل السنة على هذا الأصل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك، وهذا في حق غير التائبين. أما مع التوبة فلا فرق بين الشرك وغيره، فالله يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا نص صريح لا يحتمل التأويل. ومن أظهر الأدلة أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم، ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتلوا جميعا. قال ابن أبي العز: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر مرتكب الكبيرة كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. من ذلك أيضا أحاديث الشفاعة، وأنه يخرج أقوام من النار بعد دخولهم إياها، كقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، متفق عليه. إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة التي أخذ بها أهل السنة، فكان وسطا في النحل كما أن أمة الإسلام وسط في الملل. وفي هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين هؤلاء وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. ولا بد من نفوذ الوعيد في أقوام من العصاة. قال شيخ الإسلام: السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. وقال: وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة، هو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له. قال الإمام أحمد: آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. آخر الرسالة أي هذا آخر الرسالة، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم له، والألف واللام للاستغراق، لاستغراق كل المحامد لله تعالى. لله، الله علم على الذات الإلهية، مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. واللام في لله للاختصاص، لاختصاص المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. والمعنى أن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله تعالى ذكره. قوله وحده تأكيد معنوي، والمعنى لا يستحق الحمد إلا الله جل وعلا. قوله وصلواته على محمد أي وثناء الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري. وآله أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. قال النووي اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. والقول الثاني آله بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قوله وسلم تسليما، السلام له معنيان، أحدهما التحية والثاني السلامة من الآفات والشرور. وهذا امتثال لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى ابن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني، وقال وبها أدين أي أعتقد. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وجمع وتأليف وضم وتحرير لأصول السنة للإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته وجوده تعالى ونعمته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء الأول من ربيع الأول سنة 44,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموافق 27 سبتمبر 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول 44,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموافق 12 من أكتوبر 2020 من التاريخ الميلادي، وكان ذلك بحوله تعالى وقوته ونعمته وبركته وفضله تعالى ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء وفتنة وبلاء ووباء ومحنة، وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.